الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم اجزه بخير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احجنا على سنته وأنتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقد تكلم أخينا جزاه الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفعه بما قال، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولكن الأسباب التي أدت إلى أن ينزل الله عز وجل بنا ما أنزل كثيرة، ولو عددها الإنسان لوجد أن اللسان عندنا تعد هذه المعاصي 3 وتعود إلى الله عز وجل، لأن المصيبة أعظم مما نتصورها، وغضب الله عز وجل أكبر من ذلك إذا أراد أن يهلكنا. ومع هذا وذاك فإنا معترفون أننا مذنبون، ونسأله تعالى أن يتجاوز عنا، ونسأله تعالى أن لا يهلكنا لما فعله السفهاء منا، ونسأله تعالى أن يغفر زلاتنا، ونسأله تعالى إذا أراد أن يهلكنا أن لا يهلكنا وأن لا يتوفنا إلا ونحن مسلمون منيبين إليه، مع أن في كل أمر مسؤولون عن كل ما يحدث في مجتمعنا، لأن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرها عظيم، والله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة الخيرية وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخيرية هذه الأمة باستقامتها على أمر الله وبأمرها بالمعروف وبنهيها عن المنكر، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة جدا في هذا الباب. وأعظم المنكر الشائع بين الناس أعظمه بعد الإشراك بالله عز وجل ترك الصلوات المفروضات. ترك الصلوات المفروضات متفشيا في هذا المجتمع. يؤذن المؤذن والناس بجوانب المسجد حوالي المسجد في البيوت المجاورة للمسجد وكأن الأمر لا يعني. ثم بعد ذلك نقول أننا مسلمون. ولماذا ينزل الله عز وجل عقابه علينا بذلك؟ لكنا حقا مسلمون. نحن لسنا لا أقصد الذين في المسجد الذين يكونوا المساجد، وإنما أقصد الذين هم خارج المساجد الذين لا يعرفون إلا ما تلقونه من علماء السوء ومن إخوانهم الشياطين يقولون لهم أن الإيمان في القلب. إيمان في القلب هذا لا يغني إذا لم يصدقه العمل. الصلاة هي الفارقة بين أهل الكفر والإيمان، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ عليها وأن نؤديها في أوقاتها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر كما في صحيح كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا ببال أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله لا يبقى من درنه. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك بين أن تارك هذه الصلوات كافر كما في حديث جابر رضي الله عنه والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكفر والشرك ترك الصلاة. معنى هذا من ترك الصلاة فهو كافر. فإن لم يسارع بالتوبة وبالرجوع إلى الله عز وجل فإن بخزينة الله تعالى من العذاب ما هو أشد من هذا الذي حدث. المسلمون يتهاونون في صلاتهم، العصر يؤدونها في الظهر والعشاء والمغرب، إما يؤدونهما معا في وقت المغرب وإما يؤدونهما بعد منتصف الليل. ثم بعد ذلك نريد من الله عز وجل أن يداهننا، ما في مداهنة في دين الله. والله عز وجل كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلس. وقرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هل ننفع أنفسنا الظلم؟ وظلم يتعدد، ما هو في حق الله وما هو في حق الأنفس وما هو في حق الخلق. فإذا لم نبادر بالتوبة النصوحة، وإذا لم نسارع بالرجوع إلى الله، وإذا لم نسارع بالإصلاح مع الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يعجزه أن يظهر بنا جميعا ويبدل قوم آخرين يحبهم ويحبون. إذا لم نتب ونعلنها صراحة من هنا أننا تائبون لله، أننا منيبون إليه، أننا راجعون، فإن الله عز وجل سيصيبنا وإن كنا متقين بذنوب القوم بعد ذلك إن لم ندعوهم ونتبرأ من أعمالهم التي تخالف شرع الله وتخالف شرع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونصيحتي لكل أخ في الله أن يبلغ ولو آية من كتاب الله حتى تبرأ ذمته أمام الله عز وجل وحتى يكون قد أنذر قومه. أقول ما سمعتم وأسأل الله لي ولكم الهداية. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل رسول الله. فقد أريد أن أقول نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر لإخواننا القائمين بالدعوة في هذه المناطق، مناطق دمار، إلى الأخوة الذين سمعتم كلامهم فجزاهم الله على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهكذا نحب ونطلب من كل إخواننا أن يحذوا حذوهم وأن يقتدي بإخوانه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وترون يا أخوتنا إنكم مضطرون لهذا، قضية الوقوف في الميدان لا بد من العدة ولا بد من الاستعداد. فأي دولة تريد أن تغزو أو تدافع عن غزو تستعد بآلات وآلات. ونحن لا بد إلا إذا أردنا أن ننزل الميدان وأمامنا أصناف وألوان من الجهل والمعاصي التي فشت بين الناس والأمراض التي غزت القلوب والعقول والأبدان والأحوال، هذه تحتاج منا إلى استعداد، تحتاج منا إلى استعداد وإلى علاج. والأخ رئيس الجمهورية حفظه الله فزع فزعا لما حدث في منطقة دمار من هذا الزلزال، وناجد العلماء، ناجدهم وقال أنتم أطباء القلوب، فجزاه الله خيرا بهذه الكلمة الطيبة المباركة التي ما سمعناها في هذا العصر من مسؤول، يعني من رئيس أو مسؤول كبير، ما سمعنا هذا، فجزاه الله خيرا حيث وصف العلماء أنهم أطباء القلوب. تعلم القلوب لا تنفعها المأكولات على اختلاف أنواعها مما فتح الله، ولكن ينفعها ماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ورزقه البطانة الطيبة، فقد أهاب بالشعب اليمني، بل أهاب بالعلماء والمرشدين أن يتحركوا وأن ينقذوا أخوانهم من الجهل ومن المعاصي التي سببها فعلا الجهل. فعليكم يا أخوة الإسلام من القادرين من العلماء، وقد تكلم الأخ عبد الله جزاه الله خير وخاطب أهل السنة بالذات فعلا، لأنهم هم الذي عندهم الثروة المباركة الطيبة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا تعتبروه من باب لا تعتبروه إلا واجبا، يعني ليس من باب فقط العرض أو الالتماس، ولكن صحيح اعتبروه هذا واجبا. ليس واجبا أنه قد تكلم بإنسان أو أمر بفلان، وإنما هذا واجبا من قبل الله. ونحن قد آمنا وصدقنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهذه فرصة الحياة، فالحياة هذه مزرعة يزرع فيها ثم تحصد، فأنت أيها الإنسان تأكد أنك ستحصد عملك الذي فعلته وقولك الذي قلته. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكم للداعية إلى الله من الأجور، كم له أولا حينما يذكر الله، حينما يذكر الله، لأنه يتكلم بذكر الله ويتكلم بذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه بها عشرا. فهذا الذي دائما يتكلم بذكر الله ويتكلم بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي على رسول الله، كم له من أجور مقابل هذا الذكر، مقابل هذا الذكر، خلافا للأجور الأخرى التي يتحصلها مقابل أنه علم إخوانه المسلمين وأدبهم وعلمهم يكون له الأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. الذكر هذا جاء فيه ترغيب كثير، منها ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورد، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. ذهب الذاكرون بكل خير، فحسبكم أيها الدعاة، حسبكم أيها المرشدون، وأنتم تلهجون بذكر الله وبذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، ونواصل ونتواصى بما تكلمنا به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتكلم بلما قلت من الكلام. صلوا على كلنا. نحن منذ ثلاثة أيام ونحن نسمع والحمد لله من العلماء ومن بعض من البعض هذا الكلام، هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن بدا لي أن أتكلم بكل صراحة ووضوح إذا كان الأمر كما سمعنا منذ ثلاثة أيام. أما يعني قسم الموضوع إلى قسمين، أما قلنا نحن الموجودون في بلادنا من العلماء والمتعلمين أن ننصح بكل صراحة، ونعتقد أن هذه الزلازل التي حدثت في بلادنا هي أسباب الذنوب. لا، لو سمحت يا أخوان بارك الله فيك، أنا ما بحط لك الوقت من فوق. نحن نحمل العلماء سواء والذين زارونا وأتوا من قبل رئيس الجمهورية، إذا كان الأمر في مصالحة والأمر فيه صراحة والأمر فيه قول حق والأمر فيه جد، فإما أن يقولوا الشعب اليمني شعبا وحكومة وعلماء ومتعلمين ومسلمين عموما، أما قالوا أن الزلزال هذا سببه المعاصي والذنوب وسببه سبب ارتكاب الجرائم في البلاد هذه وتوريد البنات من الخارج إلى بلادنا، وقبل يعني ثلاث أربع أيام بعد الزلزال فعلا يتورد إلى مستشفى الهولندي الموجود على بلادنا في دمر نفسه 40 بلد من هولندا. صلى على رسول الله. الأمر في جد وفي صراحة، ما في سد ولا يزول. أما إن قالوا الناس إن الذنوب هذه الذي ارتكبت أن الزلزال هذا
أما إذا كنا مسلمين فقط الذين يجب ونلقي أعمالنا كلها رأي أموال من نتائج اتق الله فطور لكم هناك تطبيق عملي لكل ما يقوله، فإنا تدخلون بين يدي الله عز وجل إن كان رجلكم ولاة الأمور بمبالغتهم في إقامة حدود الله عز وجل صغيرة كانت أم كبيرة حتى يعود الناس إلى مسلمين، لأن قادة الصلاة لا يجي أبدا نزل تفك إلا إذا علم أن سن الخلق الثاني لا يجي أبدا أن يسد الزنا إلا إذا كان يعلم أنه جائزا مريدا. الثالث لا يجي أبدا أن يسد أن يسد الصدقة إلا إذا علم أن له خطة. أما إذا كنا نقول أنا أسد الصدقة فلا ينفع هذا ولا ينفع إلا إذا أرى الله عز وجل شيئا كتابه. فمسؤوليتنا جميعا ومسؤوليتكم انتم اولا في الدرجه الاولى ان تبلغوا هؤلاء المسؤولين ان هذا الشعب يريد تطبيق حدود الله عز وجل، واول هذه الحدود حتى الرده، حتى الرده الامر الذي يتفجر بين الناس ترك الصلاه، الاعراض عن ايات الله، الاعراض عن عبادات الله، كل هذه من المعاصي الجلال عند الصلاه مثل الاتجاه ولا من لا أن الجوار كما قال عبد الله يسبقون لا نرى شيئا من أعمال تنفوكم إلا الصلاة. ولكن رضي الله عنه حارب المسلمين ما قال من تنوك الصلاة ولا قال من تنوك الزكاة، قال لا رسول الله يسار ما أبدعنا لكم من زكاة القلب حقا لكم عندنا وحاربهم عليه. فاستحل دماغهم لأنهم اعترضوا على أمر كان شيئا على عهد رسول الله. فإذا كانت الصلاة وهي الباطنة بين أهل الكفر والإيمان تضيع وانتهم أهلها
من
العملاء والسعوديين والوهابيين وعباد الله عز وجل وأعداء يعيشون في الأرض الفساد تحت حماية الدولة تحت حماية الدولة. المعسكرات كل معسكر فيها بشيء. كم من المعسكرين يصلون؟ لو علموا أن هناك حد لترك الصلاة لهرعوا إلى المساجد في أوقاتها ولما حتى أخروها على أوقات لأنهم يصلوا على
أوقاتها.
المسؤولية عظيمة، مسؤولية الجميع، ومسألة مسؤوليتكم أنتم أول مسؤولين. أقول هذا لكم
أيضاً. حيا الله هذه الغيرة الدينية الطيبة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمثلها وأن يباركها وأن يستجيب الدعوات سبحانه وتعالى. أيها الأخوة في الله، يعني كما يقال لا تكن قاس فتخسر ولا لين فتخسر. نحن لو أخذنا على أنفسنا أنه لا بد إلا وأن نغير كل ما في المجتمع لما استطعنا أن نخرج من الباب. ونحن لنا قدوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى إنما أنت مذكر، ويقول الله سبحانه وتعالى لست عليهم بمسيطر، ويقول الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهذا فرعون الذي تعرضوا به. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في بدء هذه المعاصي أو في أن يوجد كافر ومسلم وأن يوجد الخير والشر ابتلاء وامتحانا. فعلى كل حينما يعطى المسلم القدرة على التغيير يجب عليه التغيير باليد، فإن لم يستطيع فبالقول، فإن لم يستطع فبالقلب. فذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تعلمونها، إنه حينما لا يقدر الإنسان أن يبلغ ولا أن يخالف فعليه بالعزلة، وأن يعتذر الناس وأن يعتذر شرهم. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، كيف بكم إذا طردتم إلى رؤوس الجبال لأنكم تقولوا لا إله إلا الله. فالقضية لا بد أن تكون على مستوى الفهم. فنحن ولله الحمد كما أخبرناكم وبشرناكم إن وجدنا من المسؤولين وعلى رأس من رئيس الجمهورية كلاما طيبا، وإنه يحب السنة وإنه يريد أن يعاون الدعاة إلى الله، فهذا خير. نقبل الخير، يعني نقبل ما هو خير، الخير نقبله. أنتم تفهمون أنها قد وقعت فتن مثل هذا، حينما وقعت فتن في العهد الأول حينما حصل ما حصل في الحرم، الحجاج يشرب ابن الزبير شنكا في الكعبة ويخرب عليه الكعبة. هذه أمور يعني يجب أن نكون على مستوى الفهم. وابن عمر كان في تلك الأيام موجود في مكة حينما كان الصدام والحروب بين هذا وهذا، فكان يحضر مع الفريقين الصلوات، إن صلى هذا صلى معه وإن صلى هذا. قال أنا إذا دعوني إلى خير أجدتهم، وإذا رأيتني شر أو دعوني إلى شر لم أجد. فنحن مهما استطعنا نعمل خير نعمه مع الناس كلهم، وما استطعنا ننفع الناس ننفع، فإن لم فلا حول ولا قوة إلا بالله. وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له انفذ على رسولك، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت على الشمس، فلا يستولي على قلوبنا الوعد، فنترك المجتمع ونذهب إلى الجبال ونعتذر، ولا نتهور فنتحمل ما لا نطيق. فرجل واحد يهديه الله على يديك خير كبير، ولكن ولله الحمد نجد العشرات من الناس، أليس كذلك؟ نجد العشرات يستجيبون للدعوة ويحبون الدعوة ويدعون إلى مساجدهم، فهذا خير كثير. والقنوط من رحمة الله لا يجوز، وخير لنا أن نعتقد الرجاء، خير من أن نعتكف اليأس والقنوط. ولا تنسي الله غيرتكم هذه، ولكن هذه المفاهيم التي قلتها لكم لا بد أن تكون في أذهاننا، لا بد أن تكون في أذهاننا. لماذا؟ لأن إذا استولى على قلوبنا اليأس والقنوط سنقعد في بيوتنا ونحتجر الناس، وهذا لا يصلح ولا يجوز. فمهما وجدنا أن هناك قابلية وأن هناك مجموعة مباركة، ها نحن ولله الحمد ما ندخل مسجد إلا واستجاب العشرات من الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعني كل يوم والطلاب طلاب العلم يذهبون إلى صعدة إلى الشيخ مقبل حفظه الله، ما هناك إلا الطلح والبطحة، ما هناك يعني زينة، ولا هناك يعني لا يوجد، ولكن الحمد لله من حبة من الخير ومحبة من السنة يذهبون إلى ذلك الوادي الأخضر. وقد قلتها وقلت عجبا، حيث سطر الدعوة من بين هذه الجبال الغبراء إلى المدن الخضراء، المدن التي كان يهاجر الناس إليها وفيها العلماء وفيها المسؤولين وفيها الخير الكبير وفيها المساكن. كان الناس يأتون من البوادي يهاجرون إلى هذه المدن لأن فيها العلماء ولأن فيها الرخاء ولأن فيها ما يجدون، ولأن أهل البادية موصوفون بالجفاء وموصوفون بقلة العلم. ولكن الآن أصبح العكس، الناس يهاجرون من المدن لما يرون فيها من تخشي المنكرات سواء على اختلاف أنواعها كما ذكرتم من التبرد وغيره، يهاجرون إذا وجدوا عالما في قرية ويصبرون على عيشها ودود مكانه. فعلى كل نتعاون ونتناصح ونتساعد ونمشي في قريبنا، والتهور مش مطلوب، والكسوة مش مطلوب، والتكفير يعني بالجملة مش مطلوب. هكذا لا بد أن يعني خلى الأمور أوسطها. اكتبوا إنا لم نجامل بحمد الله، ها نحن ولله الحمد اتقضينا معظم العمر، وكيف إن إحنا عند نجامل وقل إحنا على الباب خاطئين عياذا بالله. الله يرحم لنا بكل خير، لو أن إحنا نريد التملق كنا من أول لحظة نشارك المسؤولين ودع رؤساء مثلهم ووزراء مثلهم. أنا شخصيا دخلت الجمهورية وكنت مع هؤلاء الذين هم في المناصب الآن وزراء، وكنت زميلهم، ونحن ما مشينا معهم وجاملناهم إلا لما تعلمون إن أولئك الناس الذين كانوا يحكمون في بلادنا أذاقونا المرض وأعدمونا التعليم وحرمونا سنة محمد صلى الله عليه وسلم وحكمونا بما قد شكيتم منه بالخزعبلات وبالجهل وبالانحراف وما كنا نعرف حقا، ولا كنا نعرف كتب السنة، ولا كنا نعرف يعني ديننا كما ينبغي. فهذا الذي جعلني أنا أن أبغض ذلك الحكم الذي حكم اليمن به. ولا ندري، نحن لا نخصص أحد، يعني وما يدريك أن الذين كانوا يعملون هذه الجرائم هم غير الحكام مثلا، لأن فيها البطانة الفاسدة تعمل عملها. كما قد سمعت إن بعض الحكام كانوا أهل سنة وكانوا طيبين، لكن كان الرافضة والجارودية والباطنية والمبتدعين هم المنافقين، كانوا يستحوذون على الأمر. على كل، نحن شاركنا هؤلاء الذين في المناصب ويعني وفعلا وقفنا في المعارك وقفت بيت حميد الدين لأن ذبنا ذلك الجهل وذلك المر، لا لمال ولا الحمد ولا لجاه، ولكن من أجل أن يسمحوا أن ندعو إلى الله. كانوا ما يسمحوا لنا بيت حميد الدين ندعو إلى الله، بل من كان تعلم كان يخطشوه ويهينوه، وإذا سمعوا مرشدا قالوا إليك القبيلي، القبيلي بدوي كذا بنانه، أمر يعني يبكي الإنسان. فهذا الذي جعلنا إن نرفض ذلك الحكم وعده بالله يخفف لنا الهؤلاء فالمجتمع الأخواني أن يبقرهم عن المساعدة. لو كان غير واحد من الحكم يخفف أبو الجحل فأنا أرجوك يا محمد وأن تستهنيه وأجمع عليه الأسئلة وهذا وهذا وذا أن المدرسة على حمدين على الجهاز على الجسود هذا لا يرسل عنه هذا لا يسمعه وإذا نحن حول الله لقد عرفنا شيء الله عليه فضع النور في حولنا فالدامنا على حد فأنا لو كنت له تبلغهم بي محاضرة الأسئلة مثل الجحل
شكرا لأخونا جبران تبارك الله فيه. وقد سمعتم ما جرى له مع المتعوذين والمنجمين، وهؤلاء أيضا لهم قصة في تفريد عقائد المسلمين، عافى الله المسلمين من عقائدهم. وإن شاء الله في وقت مناسب لا بد من البيان عن هؤلاء، لأنهم ينخرون في العقيدة كما تنخر السيف في الأخشاب. هذه عقيدة باطلة وزائغة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر وقال: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقوا ما يقول فقد سفر ابن أنزل على محمد، ومن أتى يعني وصدقه، ومن أتاه ولم يصدقه لا تقبل منه صلاة 40 نهارا، يعني الذي يأتيه ولم يصدقه. أما من أتاه وآمن به وصدق لأنه يتكلم بعلم الغيب، هذا المتعوذ وهذا المنجم يتكلم بعلم الغيب ويخبر بأخبار يعني وهو يعني أنه مبتدأ بدعة قد تكفر والعياذ بالله، وأغلبهم سحرة وحس الساحر ضربة بالسيف، فلا بد من الكلام والبيان عنهم في وقت مناسب. إلى هنا ونزيد، وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أن نستمع من الشيخ المسلم كلمات تعود علينا وعليكم بالخير والسعادة، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم بيته، والبيت لا يريد منا جزاء ولا شكورا، وإننا ضيفة منا أن نستمع إلى ما يلقي علينا، وظيفتنا منه أن نعي ونسمع ونعمل، لقول الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولذلك أيها الأحبة، نحن أيضا في غنى عن القاس والسفن، فإذا انتظرنا إلى ما يعود علينا في هذه اللحظات في الخير والسعادة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الانتظار للصلاة صلاة. والحديث الذي ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده، رواه البخاري ومسلم. إذن فإذا انتظرنا قليلا لنستفيد من أمور ديننا ودنيانا، وبخاصة في هذه الأوقات وفي هذه الساعات التي ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بعظمته وبجبروته تبارك وتعالى، أي صاروخ روسي أو أي صاروخ أمريكي. ولذلك لحظات فالثواني اهتزت المنطقة بكاملها، ولذلك يرينا ربنا تبارك وتعالى قوته ويرينا عظمته تبارك وتعالى. فنود أن نسمع من شيخنا مثل ابن هادي ما يعود علينا بالخير والسعادة، ونرجو منه أن يتفضل مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله.
لولا الحمد لله. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذه ايه احاديث باب تحريم الخبز يقول الله سبحانه وتعالى ولا تفحر حدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وقال تعالى ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه والقوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا كما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا وما يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض وما كان لهم من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطل الحق وغمط الناس وعن سلمه بن الاربع رضي الله عنه قال قال اخر رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشماله فقال قل بيمينه قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجبت الجنه والنار فقالت النار احتجبت الجنه والنار فقالت النار هي الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة هي ضعفاء الناس ومساكنهم فقضى الله بينهما إن في الجنة رحمة يرحم بك من أشاء وإن في النار عذاب يعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا سواب عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإليكم باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى ولكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول قرانكم القران فليغيره بيده فان لم يصدق بلسانه فان لم يصدق بقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من ابي بعث الله في امه قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تعرف من بعدهم قلوبا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يامرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ولجرى على الكم الايمان لقال حبه من خدمه
وعن عبادة بن سعد رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على السمع والطاعه والعذر والاثر والمنشط والمسرح، وعلى اثره علينا وعلى ان لا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفر الله عندكم من الله في بهال، وعلى ان نقول بالحق اينما كنا فنقام بالله لما تلائم فمتفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات، قلنا ما لنا من مجالس نعبد يا رسول الله، قال: إذا أبيتم فعن الطريق حقه، قلنا وما حق الطريق يا رسول الله، قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن علي بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلن يأخذوا بيده وفي كان يعمهم الله بقبل منه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي بأسانيد صحيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه آيات وأحاديث في باب فضل العلم. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: فضل الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حدث إلا أن تتيت وزنا أتاه الله مالا فسلطه على ألف دين الحق وزنا أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم فمن لغير ما كان اخر فكانت منها طائفه امتدت الكلام والعزب الكبير فكانت منها اجانب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وتقوى داره وكان منها طائفة لا تمسك كلاء ولا تمسك ماء فذلك مثل من فقه لله فنفعه به علم وعلم ومثل ذلك من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل من الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينتفع العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نور الهدى وبدر الدجى، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الذين رفعوا راية الحق ونشروا الدين في كل مكان. أما بعد، فما كان لي أن أقف هذا الموقف لولا أن الأخ مقبل أرادني أن أتدرب على الخطابة، وليست بضاعتي في العلم بكثير، وإنما أنا طالب علم. فقد روى جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، اي جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتقان الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. متفق عليه. والحديث الاخر عن انس بن مالك الانصاري رضي الله عنه قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. فمن واجب المحبة عند الله والأخوة أن أنصح أخواني نصيحة صغيرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنصح أخواني في الله بطلب العلم، بطلب العلم النافع وقراءة عقائد أهل السنة والجماعة والاهتمام بالحديث، لأن الحديث هو أساس الدين. أما القرآن فهو صحيح، صحيح صحيح، أما الحديث فهو فيه من الأحاديث الضعاف والموضوعات شيء كثير. فأنصح أخواني بذلك، فأنصح أخواني كذلك في المحبة في الله أن يتحابوا في الله، وأن يصبر بعضهم على بعض، وأن لا يتتبعوا عثرات بعض، وعليهم باللين والهدوء في المناقشة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ما أدري صحته: المؤمن هين لين. فأنصح أخواني بهذه النصائح، وهذا ما لدي.
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكتف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم أجزه عنا وعن المسلمين بخير ما جازيته نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا يا الله على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تفرق بيننا وبينه كما آمنا به حتى تدخلنا مدخله. آمين اللهم آمين. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع أن الأخوان العلماء كلفونا بأن نتكلم، فينبغي على كل واحد منا أن يتكلم بما عنده من النصائح. ففي هذه الأيام حدث حادث جلل، وهو حادث الزلزال. هذا حادث الزلزال خارقة من الخوارق، ولكن نريد أن نتخذ من هذا الأمور العبر لكي نستعظ. والله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فهذه الجبال حينما أوحى الله عز وجل إليها أن تهتز بمن فيها استجابت في ثواب، استجابت في ثواب. وهذا الإنسان حينما تتكرر إليه نداءات الله عز وجل ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لكن هذا الإنسان بطيء ومتمادئ لا يستجيب لنداء الله. وكما الفرارق الذي بين هذه الجبال الضخمة التي لم تحمل الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الجبال حينما جاء القرار الإلهي يوحي إليها أن تهتز بأهلها وأن تتزلزل بأهلها، لكنها امتثلت لأوامر الله واستجابت لقول الله سبحانه وتعالى، ففي ثواني صار ضحيتها الآلاف من الناس، ففي ثواني تزلزلت هذه الأرض وصار كثير من الجبال، تزلزلت هذه الجبال وسارت كثير من البيوت المعمورة على ظهرها. لماذا؟ لأن الله عز وجل الذي خلق هذه الجبال والذي خلق هذه الأرض والذي خلق السماوات هو الذي أوحى إليها أن تتزلزل بأهلها. وحينما رب العالمين أوحى إلى بعض البيوت ألا تقع على بعض أهالها، كنت يا أخي المسلم حينما تفتش على الموتى تجد أن هناك ناس لا ما ضرهم هذا الزلزال، ولا ضرتهم هذه البيوت، ولا ضرتهم الأتربة، ولا ضرتهم الأخشاب، فكان بعض من الناس يخرج سليما بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إلى هذه الحجار، وهو الذي أوحى إلى هذه الأتربة ألا تقربي عبادي. هكذا هكذا استجابة هذه الجماعات لله عز وجل. وأنت أيها الإنسان والقرآن منزل عليك تتمادى في معاصي الله، لماذا هذا الأمر وأنت تعلم أن الجنة وأن النار لماذا خلقتا؟ من أجلك أيها الإنسان، من أجل الجن والإنس، ليست من أجل الجبال. فالجبال حينما أوحى الله عز وجل إليها أن تتحمل هذه الأمانة، الأمانة قلنا نحن طائعة لك يا رب، وأما الأمانة فلا نحملها. فهذه الجمادات مستجيبات لأوامر الله عز وجل، ولا تتمادى حينما يأتي الأمر من عند رب العالمين. فمثلي مثل هذه الأشياء نأخذ منها العبر والعظة عندما رب العالمين يوحي إليها أن تتزلزل بأهلها، فتتزلزل في ثواب لم تكمل الدقيقة حتى صارت ضحيتها آلاف من الناس، وحتى صارت مئات من البيوت، لأن الله عز وجل أوحى إليها. وعندما يتفكر الإنسان في هذا الزلزال العظيم يجد أن الزلزال الذي في سماء هو الذي في سماء، وهو الذي في يريب، وهو الذي في تعز، وهو الذي في هذه المناطق كلها الذي يحدث فيها هذا الزلزال. لماذا؟ لأن الجبال متماسكة بعضها ببعض، الجبال متماسكة بعضها ببعض. وهذا الإنسان المسلم أو المسلمون بالذات تجدهم متمزقون ومتفرقون ومتشتتون، مع أن الله عز وجل ربطهم برابط واحد وهو رابطة الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأننا أصبحنا نتتبع الأهواء، أصبحنا وقد أسلبنا أنفسنا إلى هذه الدنيا الحقيرة القليلة الفانية، وكأننا ركنا إلى هذه الدنيا مع أننا نرى الأموات يوما بعد يوم، مع أننا نرى المقابر مفتوحة ونرى المقابر معمورة وقد عمرت بكثير من الناس، لماذا لا نصعد؟ فأنا أناجد أهل السنة بالذات، أهل السنة والجماعة، أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يفرغوا من أوقاتهم هذه لدعوة الناس إلى طريق الحق والخير. لماذا؟ إن لم يكونوا هؤلاء هم الدعاة إلى الله عز وجل فمن غيرهم؟ فمن غيرهم؟ إن لم نكن نحن الذين ننسب أنفسنا إلى هذه السنة المحمدية الصافية الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، إن لم نكن نحن الدعاة، وإن لم نكن نحن الذين نتوب إلى الله ونسارع التوبة إلى الله، فمن غيرنا الذي يتوب إلى الله عز وجل؟ فكثير من الناس غافلون عن هذا الأمر. ربما الكثير من الناس يظن أن السنة هذه هي الضم والتأمين، ربما كثير من الناس يظن أن هذه السنة هو الانتساب إليها فقط بالإسم. ليس هذا الأمر. السنة هي التمسك بكتاب الله عز وجل وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام كله، لا تأخذوا ببعضه وتتركوا بعض. لماذا؟ لأن هذه صفة من صفات بني إسرائيل، أن نأخذ ببعض الكتاب ونترك بعض، هذه صفة من صفات بني إسرائيل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فينبغي على كل واحد منا أن يتوب إلى الله عز وجل صاحب التلفاز الذين يعتكف على هذا التلفاز يتوب إلى الله عز وجل ويكسر هذا الصنم الذي موجود في بيته، الذي يكون متعامل بالربا يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يأتينا الله عز وجل بزلزال آخر فيدمرنا فلا نستطيع أن نتوب إلى الله عز وجل. وإذا دخلنا النار فهذه ذنوبا. صاحب الزنا أو الذي يقارف الزنا يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يأتيه الموت. ولهذا رب العالمين يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فعند ذلك عندما يأتي العذاب ماذا يقول هذا الإنسان عندما يأتيه العذاب؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا ليتني قدمت لحياتي، لأنه اعترف أن الحياة هي الآخرة، أما الآن فهو يظن أن هذه هي الحياة وأنه خلق من أجل هذه الحياة. كلا والله، الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا من أجل هذه الحياة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقي كافر فيها شربة ماء. هكذا أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني. هنا المشكلة، كيف يهديك الله عز وجل وأنت الذي أردت الضلال بعد أن تبين لك الهدى؟ كيف يهديك الله سبحانه وتعالى؟ وهذه هي هداية الله في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. لو أن الله هداني، تريد أن تأتيك الهداية في زنبيل في كرتون؟ ما هذه الهداية؟ هذه هداية الله في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أتريد غير هذه الهداية؟ أطلب لنفسك الهداية من الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. أو تقول نفس حين ترى العذاب، أو تقول نفس حين ترى العذاب لو أن لي كرة، لو أن لي رجوع إلى الدنيا، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتنا، آيات الله فكذبت بها وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم اجزه بخير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احجنا على سنته وأنتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه وقصنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين، اللهم آمين. أما بعد،
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقد تكلم أخينا جزاه الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفعه بما قال، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولكن الأسباب التي أدت إلى أن ينزل الله عز وجل بنا ما أنزل كثيرة، ولو عددها الإنسان لوجد أن اللسان عندنا تعد هذه المعاصي ثلاثا، وتعود إلى الله عز وجل، لأن المصيبة أعظم مما نتصورها، وغضب الله عز وجل أكبر من ذلك إذا أراد أن يهلكنا. ومع هذا وذاك فإنا معترفون أننا مذنبون، ونسأله تعالى أن يتجاوز عنا، ونسأله تعالى أن لا يهلكنا بما فعله السفهاء منا، ونسأله تعالى أن يغفر زلاتنا، ونسأله تعالى إذا أراد أن يهلكنا أن لا يهلكنا وأن لا يتوفنا إلا ونحن مسلمون منيبين إليه. مع أن في كل أمر مسؤولون عن كل ما يحدث في مجتمعنا، لأن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرها عظيم، والله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأمة الخيرية وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخيرية هذه الأمة باستقامتها على أمر الله وبأمرها بالمعروف وبنهيها عن المنكر. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة جدا في هذا الباب. وأعظم المنكر الشائع بين الناس، أعظمه بعد الإشراك بالله عز وجل، ترك الصلوات المفروضات متفشيا في هذا المجتمع. يؤذن المؤذن والناس بجوانب المسجد، حوالي المسجد، في البيوت المجاورة للمسجد، وكأن الأمر لا يعني. ثم بعد ذلك نقول أننا مسلمون. ولماذا ينزل الله عز وجل عقابه علينا بذلك؟ لكنا حقا مسلمون. نحن لسنا، لا أقصد الذين في المسجد الذين يدخلون المساجد، وإنما أقصد الذين هم خارج المساجد، الذين لا يعرفون إلا ما تلقونه من علماء السوء ومن إخوانهم الشياطين يقولون لهم أن الإيمان في القلب. إيمان في القلب هذا لا يغني إذا لم تصدقه العمل. الصلاة هي الفارقة بين أهل الكفر والإيمان، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ عليها، وأن نؤديها في أوقاتها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر كما في صحيح كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا ببال أحدكم يغتسل منه باليوم 5 مرات هل يبقى من دانه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من دانه. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك بين أن تارك هذه الصلوات كافر، كما في حديث جابر رضي الله عنه والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الكفر والشرك ترك الصلاة. بين الكفر والشرك ترك الصلاة، معنى هذا من ترك الصلاة فهو كافر. فإن لم نسارع بالتوبة وبالرجوع إلى الله عز وجل فإن بخزينة الله تعالى من العذاب ما هو أشد من هذا الذي حدث. المسلمون يتهاونون في صلاتهم، العصر يؤدونها في الظهر، والعشاء والمغرب إما يؤدونهما معا في وقت المغرب وإما يؤدونهما بعد منتصف الليل، ثم بعد ذلك نريد من الله عز وجل أن يداهننا. ما في مداهنة في دين الله. والله عز وجل كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلس. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى بظلم وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هل نجعل أنفسنا الظلم وظلم يتعدد؟ ما هو في حق الله وما هو في حق الأنفس وما هو في حق الخلق؟ فإذا لم نبادر بالتوبة النصوحة، وإذا لم نسارع بالرجوع إلى الله، وإذا لم نسارع بالإصلاح مع الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يعجزه أن يظهر بنا جميعا ويبدل قوم آخرين يحبهم ويحبون. إذا لم نتب ونعلنها صراحة من هنا أننا تائبون لله، أننا منيبون إليه، أننا راجعون، فإن الله عز وجل سيصيبنا وإن كنا متقين بذنوب القوم بعد ذلك إن لم ندعوهم ونتبرأ من أعمالهم التي تخالف شرع الله وتخالف شرع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونصيحتي لكل أخ في الله أن يبلغ ولو آية من كتاب الله حتى تبرأ ذمته أمام الله عز وجل وحتى يكون قد أنذر قومه. أقول ما سمعتم وأسأل الله لي ولكم الهداية. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله رسول الله. فقط أريد أن أقول نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر لإخواننا القائمين بالدعوة في هذه المناطق، مناطق دمار، إلى الأخوة الذين سمعتم كلامهم فجزاهم الله على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهكذا نحب ونطلب من كل إخواننا أن يحذو حذوهم وأن يقتدي بإخوانه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وترون يا أخوتنا إنكم مضطرون لهذا، قضية الوقوف في الميدان لا بد من العدة ولا بد من الاستعداد. فأي دولة تريد أن تغزو أو تدافع عن غزو تستعد بآلات وآلات، ونحن لا بد إلا إذا أردنا أن ننزل الميدان وأمامنا أصناف وألوان من الجهل والمعاصي التي فشت بين الناس والأمراض التي غزت القلوب والعقول والأبدان والأحوال، هذه تحتاج منا إلى استعداد
تحتاج منا إلى استعداد وإلى علاج. والأخ رئيس الجمهورية حفظه الله فزع فزعا لما حدث في منطقة دمار من هذا الزلزال، وناشد العلماء، ناشدهم وقال أنتم أطباء القلوب، فجزاه الله خيرا بهذه الكلمة الطيبة المباركة التي ما سمعناها في هذا العصر من مسؤول، يعني من رئيس أو مسؤول كبير، ما سمعنا هذا، فجزاه الله خيرا حيث وصف العلماء أنهم أطباء القلوب. تعلم القلوب لا تنفعها المأكولات على اختلاف أنواعها مما قد فتح الله، ولكن ينفعها ماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ورزقه البطالة الطيبة، فقد هاء هذا بالشعب اليمني، بل أهاب بالعلماء والمرشدين أن يتحركوا وأن ينقذوا أخوانهم من الجهل ومن المعاصي التي سببها فعلا الجهل. فعليكم يا أخوة الإسلام من القادرين من العلماء، وقد تكلم الأخ عبد الله جزاه الله خير وخاطب أهل السنة بالذات، فعلا لأنهم هم الذي عندهم الثروة المباركة الطيبة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا تعتبروه من باب لا تعتبروه إلا واجبا، يعني ليس من باب فقط العرض أو الالتماس، ولكن صحيح اعتبروه هذا واجبا. ليس واجبا أنه قد تكلم بإنسان أو أمر بفلان، وإنما هذا واجبا من قبل الله. ونحن قد آمنا وصدقنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهذه فرصة الحياة، فالحياة هذه مزرعة يزرع فيها ثم تحصد، فأنت أيها الإنسان تأكد أنك ستحصد عملك الذي فعلته وقولك الذي قلته. والله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكم للداعية إلى الله من الأجور، كم له أولا حينما يذكر الله، حينما يذكر الله، لأنه يتكلم بذكر الله ويتكلم بذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه بها عشرا. فهذا الذي دائما يتكلم بذكر الله ويتكلم بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي على رسول الله، كم له من أجور مقابل هذا الذكر، مقابل هذا الذكر، خلافا للأجور الأخرى التي يتحصلها مقابل أنه علم إخوانه المسلمين وأدبهم وعلمهم، يكون له الأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. الذكر هذا جاء فيه ترغيب كثير، منها ما جاء عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، قال: ذكر الله. ذهب الذاكرون بكل خير، فحسبكم أيها الدعاة، حسبكم أيها المرشدون، وأنتم تلهجون بذكر الله وبذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، ونواصل ونتواصى بما تكلمنا به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتكلم ولما قلت إلا كلام. صلى الله عليه وسلم. نحن منذ ثلاثة أيام ونحن نسمع والحمد لله من العلماء
ومن بعض من البعض هذا الكلام هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن بدا لي ان اتكلم بكل صراحه ووضوح اذا كان الامر كما سمعنا منذ ثلاث ايام. اما يعني انقسم الموضوع الى قسمين، اما قلنا نحن الموجودون في بلادنا من العلماء والمتعلمين ان ننصح بكل صراحه ونعتقد ان هذه الزلازل التي حدثت في بلادنا هي اشبه الذنوب. لا لو سمحت يا اخوان بارك الله فيك، انا ما بفكر لك الوقت من فوق نحن نحلل العلماء سواء والذين زارونا واتوا من قبل رئيس الجمهوريه. اذا كان الامر في مصالحه والامر في صراحه والامر فيه قول حق والامر فيه جد، فاما ان يقولوا الشعب اليمني شعبا وحكومه وعلماء ومتعلمين ومسلمين عموما، اما قالوا ان الدجل هذا سببه المعاصي والذنوب وسببه سبب ارتكاب الجرائم في البلاد هذه وتوريد البنات من الخارج الى بلادنا، وقبل يعني ثلاث اربع ايام بعد الزلزال فعلا يتورد الى مستشفى الهولندي الموجود على بلادنا في دمر نفسه 40 بنت من هولندا. صلى الله على رسول الله، الامر في جد وفي صراحه ما في شد ولا شيء. اما ان قالوا الناس ان الذنوب هذه الذي ارتكبت ان الزلزال هذا
أما إذا كنا مسلمين فقط مسلمين للجسد ونلقي أعمالنا كلها رأي أموال من نتائج اتق الله فقولا يكون هناك تطبيق عملي لكل ما نقوله، فإنا ندخل ما بين يدي الله عز وجل إن كان رجلات ولاة الأمور بمبالغتهم في إقامة حدود الله عز وجل صغيرة كانت أم كبيرة حتى يعود الناس إلى أنفسهم، لأن قادة الصلاة لا يجي خرج من ذلك إلا إذا علم أن الدنيا خرج من المتعة الجنة. الثاني لا يجي أبدا أن يسجد الجنة إلا إذا كان يعلم أنه جائزا مريدا. الثالث لا يجي أبدا أن يسجد أن يعني يسجد الجنة إلا إذا علم أن يده خطة. أما إذا كنا نقول أنا أجد خطة فهو لا ينفع هذا. ولا ينفع إلا إذا رأى الله عز وجل شيئا في أمره. فالمسؤولية من جميع المسؤولية أنتم أولا في الدرجة الأولى أن تبلغوا هؤلاء المسؤولين أن هذا الشعب يريد تطبيق حدود الله عز وجل، وأول هذه الحدود حتى الردة، حتى الردة الأمر الذي يتجلى بين الناس ترك الصلاة، الإعراض عن آيات الله، الإعراض عن عبادات الله، كل هذه من المعاصي لا من الصلاة مثل الارتجال ولا من لا الجوار كما قال عبد الله بن ابي لا نرى شيئا من اعمال تفوقه الا الصلاه. ولقد ظهرت رضي الله عنه حارب المشركين ما قال من ذنوب الصلاه ولا قال من ذنوب الزكاه، قال لا رسول الله يزال ما جعل منكم من زكاه القلب حقا تبقى عندهم وحاربهم عليه. فاستحل دماؤهم لانهم اعترضوا على امر كان شائعا على عهد رسول الله. فاذا كانت الصلاه وهي الباطنة بين أهل الكفر والإيمان تضيع ويتهم أهلها بالعملاء والسعوديين والوهابيين وعصاة الله عز وجل وأعداء يعيشون في الأرض الفساد تحت حماية الدولة تحت حماية الدولة. المعسكرات كل معسكر فيها مسجد، كم من المعسكرين يصلون؟ لو علموا أن هناك حد لسد الصلاة لهرعوا الى المساجد في اوقاتها ولما حتى اخروها عن اوقاتها لانهم نصروا على
انفسهم.
فالمسؤوليه عظيمه، مسؤوليه الجميع ومساله مسؤوليتكم انتم اول ما اقول. اقول هذا لكم
ربكم. حيا الله هذه الغيره الدينيه الطيبه والتي نسال الله سبحانه وتعالى أن يمثلها وأن يباركها وأن يستجيب الدعوات سبحانه وتعالى. أيها الأخوة في الله، يعني كما يقال لا تكن قاس فتكسر ولا لين فتكسر. نحن لو أخذنا على أنفسنا لولا
لو أخذنا على أنفسنا أنه لا بد إلا وأن نغير كل ما في المجتمع لما استطعنا أن نخرج من الباب. ونحن لنا قدوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يقول الله سبحانه وتعالى إنما أنت مذكر، ويقول الله سبحانه وتعالى لست عليهم بمسيطر، ويقول الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهذا فرعون الذي تعرضوا به. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في بدء هذه المعاصي أو بأن يوجد كافر ومسلم وأن يوجد الخير والشر ابتلاء وامتحانا. فعلى كل حينما يعطى المسلم القدرة على التغيير يجب عليه التغيير باليد، فإن لم يستطيع فبالقول، فإن لم يستطيع فبالقلب. وذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تعلمونها، إنه حينما لا يقدر الإنسان أن يبلغ ولا أن يخالط فعليه بالعدلة، فعليه بالعدلة وأن يعتدل الناس وأن يعتدل شرهم. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، كيف بكم إذا طردتم إلى رؤوس الجبال لأنكم تقولون لا إله إلا الله. فالقضية لا بد أن تكون على مستوى الفهم. فنحن ولله الحمد كما أخبرناكم وبشرناكم إن وجدنا من المسؤولين وعلى رأس من رئيس الجمهورية كلاما طيبا، وإنه يحب السنة وإنه يريد أن يعاون الدعاة إلى الله، فهذا خير، نقبل الخير، يعني نقبل ما هو خير، الخير نقبله. أنتم تفهمون أنها قد وقعت فتن مثل هذا، حينما وقعت فتن في العهد الأول حينما حصل ما حصل في الحرم، الحجاج يشرك ابن الزبير شنكا في الكعبة يخرب عليه الكعبة، هذه أمور يعني يجب أن نكون على مستوى الفهم. وابن عمر كان في تلك الأيام موجود في مكة حينما كان الصدام والحروب في هذا وهذا، فكان يحضر مع الفريقين الصلوات، إن صلى هذا صلى هذا وإن صلى هذا. قال أنا إذا دعوني إلى خير أجبتهم، وإذا رأيتم شر أو دعوني إلى شر لم أجب. فنحن مهما استطعنا نعمل خير نعمل مع الناس كلهم، وما استطعنا ننفع الناس ننفع، فإن لم فلا حول ولا قوة إلا بالله. وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انفق على رسولك لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت على الشمس، فلا يستولي على قلوبنا الجهل فنترك المجتمع ونذهب إلى الجبال ونعتذر، ولا نتهور فنتحمل ما لا نطيق. فرجل واحد يهديه الله على يديه خير كبير، ولكن ولله الحمد نجد العشرات من الناس، أليس كذلك؟ نجد العشرات يستجيبون للدعوة ويحبون الدعوة ويدعون إلى مساجدهم، فهذا خير كثير. والقنوط من رحمة الله لا يجوز، وخير لنا أن نعتقد الرجاء خير من أن نعتقد اليأس والقنوط. ولكن حيا الله غيرتكم هذه، ولكن هذه المفاهيم التي قلتها لكم لا بد أن تكون في أذهاننا، لا بد أن تكون في أذهاننا. لماذا؟ لأن إذا استولى على قلوبنا اليأس والقنوط سنقعد في بيوتنا ونعتقد الناس، وهذا لا يطلق ولا يجوز. فمهما وجدنا أن هناك قابلية وأن هناك مجموعة مباركة، هذا هو لله الحمد، ما يدخل مسجد إلا واستجاب العشرات من الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعني كل يوم والطلاب طلاب العلم يذهبون إلى صعبه إلى الشيخ مقبل حفظه الله، ما هناك إلا الطلح والبطحة، ما هناك يعني زينة، ولا هناك يعني لا يوجد في، ولكن الحمد لله من حبة من الخير ومحبة من السنة يذهبون إلى ذلك الوادي الأخضر. وقد قلتها وقلت عجبا حيث سطر الدعوة من بين هذه الجبال الغبراء إلى المدن الخضراء، المدن التي كان يهاجر الناس إليها وفيها العلماء وفيها المسؤولين وفيها الخير الكبير وفيها المساكن، كان الناس يأتون من البوادي يهاجرون إلى هذه المدن لأن فيها العلماء ولأن فيها الرخاء ولأن فيها ما يجدون، ولأن أهل البادية موصوفون بالجفاء وموصوفون بقلة العلم.
ولكن الآن أصبح العكس، الناس يهاجرون من المدينة ما يرون فيها من تخشي المنكرات سواء على اختلاف أنواعها كما ذكرتم من التبرج وغيره، يهاجرون إذا وجدوا عالما في قرية ويصبرون على عيشها ودود مكانها. فعلى كل نتعاون ونتناصح ونتساعد ونمشي في طريقنا، والتهور مش مطلوب، والكسوة مش مطلوب، والتكفير يعني بالجملة مش مطلوب. هكذا هكذا لابد أن يعني خلى الأمور أوسطها. سبوا إنا لم نجامل بحمد الله، ها نحن ولا الحمد كبيرا معظم العمر، وكيف إن إحنا عند نجامل وقل إحنا على الباب خاطئين عياذا بالله. الله يغفر لنا بكل خير، لو إن إحنا نريد التملك كنا من أول لحظة نشارك المسؤولين ودع رؤساء مثلهم ووزراء مثلهم. أنا شخصيا دخلت الجمهورية وكنت مع هؤلاء الذين هم في المناصب الآن وزراء، وكنت زميلهم، ونحن ما مشينا معهم وجاملناهم إلا لما تعلمون إن أولئك الناس الذين كانوا يحكمون في بلادنا أذابونا المرء وأعدمونا التعليم وحرمونا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وحكمونا بما قد شكيتم منه بالخزعبلات وبالجهل وبالانحراف، وما كنا نعرف حقا، ولا كنا نعرف كتب السنة، ولا كنا نعرف يعني ديننا كما ينبغي. فهذا الذي جعلني أنا أن أبغض ذلك الحكم الذي حكم اليمن به، ولا ندري، نحن لا نخصص أحد، يعني وما يدريك أن الذين كانوا يعملون هذا الجرائم هم غير الحكام مثلا، لأن فيها البطانة الفاسدة تعمل عملها، كما قد سمعت أن بعض الحكام كانوا أهل سنة وكانوا طيبين، لكن كان الرافضة والجارودية والباطنية والمبتدعين هم المنافقين، كانوا يتحدون على الأمر. على كل نحن شاركنا هؤلاء الذين في المناصب ويعني وفعلا وقفنا في المعارك ضد بيت 65 لأن ذقنا ذلك الجهل وذلك المر، لا لمال ولا الحمد ولا لجاه، ولكن من أجل أن يسمحون أن ندعو إلى الله. كانوا ما يسمحون لنا بيت 65 ندعو إلى الله، بل من كان تعلم كان يخطشوه ويهينوه، وإذا سمعوا مرشدا قالوا إليك القبيلي، القبيلي بدون كذا بنانه أمر يعني يبكي الإنسان. فهذا الذي جعلنا إن نرفض ذلك الحكم
فأنا أرجوك يا محمد وأنت تهنيني وأنت معاديني لأسى وهذا وهذا ولا أنت من ترفضوا على حمد الله على الجهال على الجسود هذا لا يرفضوا عنهم هذا يسمعون وإذن كاوحنا حول الله لقد عرفنا شيء الله عليكم فضع النور في حولنا فالدائم على حد وإن لو كنت له تطلقهم بي محاضرة الحصول إيه وجه حيثي مين أمين مين دم مين فرقب ويبه هذا الحد ولا يبقى ما أجاب المرأة تتخذوه
شكرا لأخونا جبران تبارك الله فيه، وقد سمعتم ما جرى له مع المتعوذين والمنجمين، وهؤلاء أيضا لهم قصة في تفريض عقائد المسلمين، عافى الله المسلمين من عقائدهم، وإن شاء الله في وقت مناسب لا بد من البيان عن هؤلاء لأنهم ينخرون في العقيدة كما تنخر السوس في الأخشاب. هذه عقيدة باطلة وزائغة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر وقال من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقوا ما يقول فقد سفر ابن أنزل على محمد، ومن أتى يعني وصدقه، ومن أتى ولم يصدقه لا تقبل منه صلاة 40 نهارا، يعني الذي يأتيه ولم يصدقه. أما من أتى وآمن به وصدق لأنه يتكلم بعلم الغيب، هذا المتأول وهذا المنجم يتكلم بعلم الغيب ويخبر بأخبار يعني وهو يعني أنه مبتدأ بدعة قد تكفر والعياذ بالله وأغلبه انتحره وحس الساحر ضربة بالسيف، فلا بد من الكلام والبيان عنهم في وقت مناسب. إلى هنا ونزيد، وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ونرد أن نستمع
من الشيخ مثل كلمات تعود علينا وعليكم بالخير والسعادة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم بيته. والبيت لا يريد منا جزاء ولا شكورا، وإننا ضيفة منا أن نستمع إلى ما يلقي علينا، وظيفتنا منه أن نعي ونسمع ونعمل، لقول الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولذلك أيها الأحبة، نحن أيضا في غنى عن القاس والسفن، فإذا انتظرنا إلى ما يعود علينا في هذه اللحظات في الخير والسعادة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الانتظار للصلاة صلاة. والحديث الذي ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله فيما عنده، رواه البخاري ومسلم. إذن فإذا انتظرنا قليلا لنستفيد من أمور ديننا وديننا، وبخاصة في هذه الأوقات وفي هذه الساعات التي ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بعظمته وبجبروته تبارك وتعالى. أي صاروخ روسي أو أي صاروخ أمريكي، ولذلك لحظات فالثواني اهتزت المنطقة بكاملها. ولذلك يرينا ربنا تبارك وتعالى قوته ويرينا عظمته تبارك وتعالى. فنوقف أن نسمع من شيخنا مثل ابن هادي ما يعود علينا بالخير والسعادة، ونرجو منه أن يتفضل مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه آية أحاديث في باب تحريم الخبز. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تفحر حتى للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبدار الأرض وما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا وكانه لا يفلح الكافرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس. وعن سلمة بن الأربع رضي الله عنه قال قال أقر رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشماله فقال قل بيمينه. قال لا أستطيع. قال لا أستطعت. ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجبت الجنة والنار فقالت النار احتجت الجنة والنار فقالت النار هي الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة هي ضعف الناس ومساكنهم فقضى الله بينهما إن في الجنة رحمة يرحم بك من أشاء وإن في النار عذاب يعذب بك من أشاء ولكليكما علي نيلها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. سلام عليه.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإليكم باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى ولكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قرآنكم القرآن فليغيره بيده فإن لم يصدق بلسانه فإن لم يصدق بقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الذي بعث الله في أمة قبلي لكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بجنته ويقتدون بأمره ثم أنها تعرف من بعدهم قلوبا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من إيمان لقال حدث من فدني من كبر. وعن عبادة الصامت رضي الله عنه قال فيانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمسرة وعلى أسف علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفر الله عندكم من الله في برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نقام بالله إلا ما نلائم رب السلام عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات قلنا ما لنا من مجالس نعبد يا رسول الله. قال إذا أتيتم بعض الطريق حقه قلنا وما حق الطريق يا رسول الله. قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن علي بن الصديق رضي الله عنه قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فيضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلن يأخذوا بيده أو يكان يعمهم الله بقبل منه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي بأثار صحيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فهذه آيات وأحاديث في باب فضل العلم. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى فقل له الذين آمنوا منكم والذين موت المذريات، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حدث إلا من زكيه وزر ما أتى الله على فطلقه على ألف دين الحق وزر ما أتى الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما بعث الله به من الرجاء والعلم فمن لغير ما صام آخر فكانت منها طائفة أمدت الكلى والعصب الكبير فكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وجاره وكان منها طائفة لا تملك كلاء ولا تمسك ماء فذلك مثل من فقوية لله فنفعه بس علم وعلم ومثل ذلك من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل من الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ترك طريقا يلتمس به علما سحر الله به يلقاه طريقا إلى الجنة. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينتفع العلم انتزاعا من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فسئلوا فأبقوا بغير علم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نور الهدى وبدر الدجى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الذين رفعوا راية الحق ونشروا الدين في كل مكان. أما بعد فما كان لي أن أقف هذا الموقف لولا أن الأخ مقبل أرادني أن أتدرب على الخطابة وليست بضاعتي في العلم بكثير وإنما أنا طالب علم. فقد روى جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إتقان الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. والحديث الآخر عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. فمن واجب المحبة عند الله والأخوة أن أنصح أخواني نصيحة صغيرة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنصح أخواني في الله بطلب العلم النافع وقراءة عقائد أهل السنة والجماعة والاهتمام بالحديث لأن الحديث هو أساس الدين. أما القرآن فهو صحيح. أما الحديث فهو فيه من الأحاديث الضعاف والموضوعات شيء كثير. فأنصح أخواني بذلك وأنصح أخواني كذلك في المحبة في الله أن يتحابوا في الله وأن يصبر بعضهم على بعض وأن لا يتتبعوا عثرات بعض وعليهم باللين والهدوء في المناقشة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ما أدري صحته المؤمن هين لين. فأنصح أخواني بهذه النصائح وهذا ما لدي.
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم أجزه عنا وعن المسلمين بخير ما جازيته نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا يا الله على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تفرق بيننا وبينه كما آمنا به حتى تدخلنا مدخله. آمين اللهم آمين. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع أن الأخوان العلماء كلفونا بأن نتكلم، فينبغي على كل واحد منا أن يتكلم بما عنده من النصائح. ففي هذه الأيام حدث حادث جلل، وهو حادث الزلزال. هذا حادث الزلزال خارقة من الخوارق، ولكن نريد أن نتخذ من هذا الأمور العبر لكي نستقل. والله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فهذه الجبال حينما أوحى الله عز وجل إليها أن تهتز بمن فيها استجابت في ثواب، استجابت في ثواب. وهذا الإنسان حينما تتكرر إليه نداءات الله عز وجل ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لكن هذا الإنسان بطيء ومتمادئ لا يستجيب لنداء الله. وكما الفرارق الذي بين هذه الجبال الضخمة التي لم تحمل الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الجبال حينما جاء القرار الإلهي يوحي إليها أن تهتز بأهلها وأن تتزلزل بأهلها، لكنها امتثلت لأوامر الله واستجابت لقول الله سبحانه وتعالى، ففي ثواني صار ضحيتها الآلاف من الناس، ففي ثواني تزلزلت هذه الأرض وصار كثير من الجبال، تزلزلت هذه الجبال وصارت كثير من البيوت المعمورة على ظهرها. لماذا؟ لأن الله عز وجل الذي خلق هذه الجبال والذي خلق هذه الأرض والذي خلق السماوات هو الذي أوحى إليها أن تتزلزل بأهلها. وحينما رب العالمين أوحى إلى بعض البيوت ألا تقع على بعض أهالها، كنت يا أخي المسلم حينما تفتش على الموتى تجد أن هناك ناس لا ما ضرهم هذا الزلزال، ولا ضرتهم هذه البيوت، ولا ضرتهم الأتربة، ولا ضرتهم الأخشاب، فكان بعض من الناس يخرج سليما بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إلى هذه الحجار، وهو الذي أوحى إلى هذه الأتربة ألا تقربي عبادي. هكذا هكذا استجابة هذه الجمادات لله عز وجل. وأنت أيها الإنسان والقرآن منزل عليك تتمادى في معاصي الله، لماذا هذا الأمر وأنت تعلم أن الجنة وأن النار لماذا خلقتا؟ من أجلك أيها الإنسان، من أجل الجن والإنس، ليست من أجل الجبال. فالجبال حينما أوحى الله عز وجل إليها أن تتحمل هذه الأمانة قلنا نحن طائعة لك يا رب، وأما الأمانة فلا نحملها. فهذه الجمادات مستجيبات لأوامر الله عز وجل ولا تتمادى حينما يأتي الأمر من عند رب العالمين. فمثلي مثل هذه الأشياء نأخذ منها العبر والعظة عندما رب العالمين يوحي إليها أن تتزلزل بأهلها فتتزلزل في جواب لم تكمل الدقيقة حتى صارت ضحيتها آلاف من الناس وحتى صارت مئات من البيوت، لأن الله عز وجل أوحى إليها. وعندما يتفكر الإنسان في هذا الزلزال العظيم يجد أن الزلزال الذي في سماء هو الذي في سماء وهو الذي في يريد وهو الذي في تعز وهو الذي في هذه المناطق كلها الذي يحدث فيها هذا الزلزال. لماذا؟ لأن الجبال متماسكة بعضها ببعض، الجبال متماسكة بعضها ببعض. وهذا الإنسان المسلم أو المسلمون بالذات تجدهم متمزقون ومتفرقون ومتشتتون، مع أن الله عز وجل ربطهم برابط واحد وهو رابطة الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأننا أصبحنا نتتبع الأهواء، أصبحنا وقد أسلبنا أنفسنا إلى هذه الدنيا الحقيرة القليلة الفانية، وكأننا ركننا إلى هذه الدنيا مع أننا نرى الأموات يوما بعد يوم، مع أننا نرى المقابر مفتوحة ونرى المقابر معمورة وقد عمرت بكثير من الناس. لماذا لا نستعد؟ فأنا أناجد أهل السنة بالذات، أهل السنة والجماعة، أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يفرغوا من أوقاتهم هذه لدعوة الناس إلى طريق الحق والخير. لماذا؟ إن لم يكونوا هؤلاء هم الدعاة إلى الله عز وجل فمن غيرهم؟ فمن غيرهم؟ إلا أن نكون نحن الذين ننسب أنفسنا إلى هذه السنة المحمدية الصافية الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن نكون نحن الدعاة، وإلا أن نكون نحن الذين نتوب إلى الله ونسارع التوبة إلى الله، فمن غيرنا الذي يتوب إلى الله عز وجل؟ فكثير من الناس غافلون عن هذا الأمر. ربما الكثير من الناس يظن أن السنة هذه هي الضم والتأمين، ربما كثير من الناس يظن أن هذه السنة هو الانتساب إليها فقط بالإسم. ليس هذا الأمر. السنة هي التمسك بكتاب الله عز وجل وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ككل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام كله، لا تأخذوا ببعضه وتتركوا بعض. لماذا؟ لأن هذه صفة من صفات بني إسرائيل، أن نأخذ ببعض الكتاب ونترك بعض، هذه صفة من صفات بني إسرائيل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فينبغي على كل واحد منا أن يتوب إلى الله عز وجل. صاحب التلفاز الذين يعتكف على هذا التلفاز يتوب إلى الله عز وجل ويكسر هذا الصنم الذي موجود في بيته. الذي يكون متعامل بالربا يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يأتينا الله عز وجل بزلزال آخر فيدمرنا فلا نستطيع أن نتوب إلى الله عز وجل. وإذا دخلنا النار فهذه ذنوبا. صاحب الزنا أو الذي يقارف الزنا يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يأتيه الموت. ولهذا رب العالمين يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فعند ذلك عندما يأتي العذاب ماذا يقول هذا الإنسان عندما يأتيه العذاب؟ ماذا يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا ليتني قدمت لحياتي، لأنه اعترف أن الحياة هي الآخرة. أما الآن فهو يظن أن هذه هي الحياة وأنه خلق من أجل هذه الحياة. كلا والله، الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا من أجل هذه الحياة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقي كافر فيها شربة ماء. هكذا أن تقول نفسي: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني. هنا المشكلة، كيف يهديك الله عز وجل وأنت الذي أردت الضلال بعد أن تبين لك الهدى؟ كيف يهديك الله سبحانه وتعالى؟ وهذه هي هداية الله في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. لو أن الله هداني، تريد أن تأتيك الهداية في زنبيل في كرتون؟ ما هذه الهداية؟ هذه هداية الله في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أتريد غير هذه الهداية؟ أطلب لنفسك الهداية من الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. أو تقول نفس حين ترى العذاب، أو تقول نفس حين ترى العذاب: لو أن لي كرة، لو أن لي رجوع إلى الدنيا، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتنا، آيات الله، فكذبت بها وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة.